بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب شرح معاني الآثار: كتاب الوصايا، باب ما تجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أسفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ أو قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا وكيع بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: قال سعد، ثم ذكر نحوه. قال أبو جعفر: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم: اقرأ أبو عمير.
صلى الله عليكم شيخنا. قال أبو جعفر رحمه الله: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم: له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب مما تجوز فيه الوصايا. واحتجوا في ذلك بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه أن يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه، وأن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في هذه الآثار، وبما حدثنا عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة لكم في أعمالكم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. فمما روي في ذلك عن من ذهب إليه من المتقدمين ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: استقصروا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لكثير. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله أنه قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. فمن الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد، ولقال له: قصر عن الثلث. فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه. أقصر. وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى، ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات في مرضه ذلك. فقال قوم وهم أكثر العلماء: هي من الثلث كسائر الوصايا. ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقالت فرقة: ومن جميع المال كأفعاله، وهو صحيح، وهذا قول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله. وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نحلني أبو بكر جداد 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال لي: إني كنت نحلتك جداد 20 وسقا من مالي بالعالية، فلو كنت جددتيه وحزديه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا تتم لها به ملكه، وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها. ولم تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه ولا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه كان مثل مذهبه رضي الله تعالى عنهم. فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في حديث إلا في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة، فكيف وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا. يقسم النص اسم غريب. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق 6 أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق 2 ورق 4. حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح وعبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء الخراساني قال عن سعيد بن مسيب الايوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وطيب عن عمران بن حصين وقتادة عطاء وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما فذكر مثله.
عطاء الخراسان عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وحميد وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه فذكر مثله.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات. وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده وهو عاده في مرضه فقال أتصدق بماله كله؟ فقال لا، حتى رده إلى الثلث على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب. قال ففي هذا الحديث أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته، فيدخل مخالفه عليه فيدخل مخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما كان في الوصية بالصدقة بعد الموت على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضا، فليس ما احتج به هو من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب. ثم تكلم الناس بعد هذا في من أعتق 6 أعبد له عند موته لا مال له غيرهم، فأبى الورثة أن يجيزوه، فقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما باقي من قيمتهم. وممن قال ذلك عن حنيفة، مش سيدهم يخليهم يسعوا
العبد يسعى.
فقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم، وممن قال ذلك أبو حنيفة ويوسف ومحمد ورحمه الله تعالى، وقال آخرون يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقا لورثته.
صوت عمال يتقطع عليه، انت في البلد ولا في البلد؟
نعم سيدنا،
شد تقطيعا
مش عارف انا مش في السبب. والله يا سيدنا
اقرأ.
طيب، وقال آخرون يقرع بينهم أو يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث ويرق أو يرق من بقي، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران، فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث عمران رضي الله عنه منسوخ، لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء فحكم بها فيها. ويجعل حكم بها فيها ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ذلك ما حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به من ذلك ما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم باليمن ما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي وقال حدثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشوف عن الأجلحي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل من اليمن وعلي رضي الله عنه يومئذ بها الله فقال يا رسول الله أتى علي 3 نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم ولا أحدهم خرج
أحدهم
إيه، مش هو اللي خرج في القرعة؟
أحدهم وأحدهم ودفع إليه الولد فضحك رسول الله،
فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه وحكم به بالقرعة في دعوى النفر الولد، فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك، ثم نسخ بعد ذلك باتفاقنا واتفاق هذا اللهم حوالينا ولا علينا كثير. ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة في من حكم علي رضي الله عنه في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه، فدل ذلك أن الحكم كان يوم حكم علي رضي الله عنه بما حكم في كل شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر أو المال الذي يوصي به للنفر بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتق به العبيد في مرض يعتق به العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم، فأيهم أقرع استحق الدعاء، وما كان وجب بالوصية والعتاق. ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين، إما أن يكون حكما دليلا لما إما أن يكون حكما دليلا لنا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته، أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله ومن هباته وصدقاته. فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي ألا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من العتاق بالثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك، فثابت قول الذي يقول إنها من جميع المال إذ كان النظر يشهد له، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد، ولا شيء في هذا الباب نقلده غير هذا الحديث. وإن كان جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك، فكذلك ودليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية محكوم بها، كانت جارية. ففي ارتفاعها محكوما أحسن الله إليك. في ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على أن ارتفاعها أيضا من العتاق، فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد القولين للآخرين. فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة، وكيف تكون القرعة منسوخة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها فيما أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده، فذكروا ما حدثنا أنس قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة بن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. حدثنا فهد قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ليث قال حدثني أنس بن يزيد عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن هلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معقل قال حدثنا محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن مسيب عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. ويحيى بن حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال حدثنا المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها مثله قالوا فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ، فما تنكرون أن تكون القرعة في العتاق في المرض أجل كذلك. قيل لهم قد ذكرنا ذلك في موضعه ما يغني ما يغني، ولكن نذكر ها هنا، ولكن نذكر نعم سيدنا،
ماشي ماشي.
ولكن نذكر ها هنا ما فيه أيضا دليل ألا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى. قال أبو جعفر: أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب، وإن طال سافره ذلك وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره. فلما كان ذلك كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفسه ولا يخرج منهن به منهن، وليعلم أنه لم يحاب وليعلم انه لم يحاب التي خرج بها عليهن، لانه لما كان له ان يخرج ويخلفهن جميعا كان له ان يخرج ويخلف شيئا منهن. فثبت بما ذكرنا ان القرعه انما تستعمل فيما لمستعملها تركها، وفيما له ان يمضيه بغيرها، ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوه، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة. فكان الأحسن به لبعد الظن به في استعمال عفوا فكان الأحسن به لبعد الظن به في استعمال في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نسائه. وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهله عدلوه فيما قد عدلوه بين أهله مما لو أمضوه بينهما لا عن قرعة كان ذلك مستقيما، فأقرعوا بينهم لتطمئن به قلوبهم وترتفع الظنة عمن تولى لهم قسمتهم. ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا. فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به القسم، وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها. فكذلك نقول كل قرعة تكون بمثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة أي غير مستعملة. ثم رجعنا إلى القولين الآخرين، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالعبد إذا كان بين اثنين فاعتق أحدهما فإنه حر كله، ويضمن إن كان مسرا وإن كان معسرا. ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرنا في كتاب العتاق. ثم وجدنا في حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له في مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحر كله ليس لله شريك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة التي عتق لها نصيب الشريك الذي الذي لم يتولى العتاق لما عتق نصيب صاحبه. فدل ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حكم العبد بين اثنين إذا اعتقه أحدهما لا مال له يحكم عليه أو يحكم عليه فيه بالضمان والسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق. فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد المعتقين في المرض كذلك وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به ويملكه في مرضه من أحب من قيمتهم، وجب عليه السعاية في ذلك للورثة. وهذا قول أبي حنيفة أو يوسف أو محمد رحمهم الله تعالى. باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان منهم. من هم ولا منهم؟
من هم؟
وده سؤال؟
مش سؤال، لا أي سؤال. من هم؟ من هم القرابة؟ أو بمعنى أي ما كانوا؟
أي رحم محرم ولا ذو رحم بس؟ تمام سيد، أحسن الله عليك. باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان، من هم؟ قال أبو جعفر رحمه الله: اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان من هم؟ القرابة الذين يستحقون تلك، من هم القرابة؟ يا خيلنا بقى، من هم القرابة؟
ترجمة
عملها زي اللي فوق. من هم القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: هم كل ذي رحم محرم من فلان.
علامة الاستفهام عند كلمة الوصية
بعد الوصية، أحسن الله عليك. فقال أبو حنيفة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من يبدأ. كان يبدأ
يبدأ هو
ما هو يبدأ إيه في يبدأ في ذلك
في وصيته يعني.
نعم أحسن الله إليك. يبدأ في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه. وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته عم وخال، فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه، فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له. وقال زفر رحمه الله: الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه، وسواء في ذلك بين من كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى: الوصية لذلك لكل من جمعه وفلانا أو واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه، وسواء في ذلك بين من بعد منهم وبين من قارب وبين من كانت رحمه محرمة وبين من كانت رحمه غير محرمة. ولم يفصل أو يفصل في ذلك بين من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل الأم. وقال آخرون: الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا الوصيه. وقال اخرون: الوصيه في ذلك لكل من جمعه وفلانا ابوه الرابع الى ما هو اسفل من ذلك. وقال اخرون: الوصيه في ذلك لكل من جمعه وفلانا اب واحد في الاسلام او في الجاهليه ممن يرجع بابائه او بامهاته الي ابا عن اب او اما عن ام الى ان يلقاه بما تثبت به المواريث او تقوم به الشهادات. وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم، إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف. فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعا، إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائزة لمن رأى الوصية دفعا دفعها إليه منهم. وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان. طيب الخبر الثاني: وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف رحمه الله: إن دفعها إلى واحد منهم أجزاه ذلك. فلما اختلفوا في القرابة من هم هذا الاختلاف واجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويل ماده قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقونه ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك. إنما قالوا ذلك فيما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب، وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع. هذا المطلب بن عبد مناف سيدنا.
نعم.
أما عبد المطلب ابن هاشم، يعني ابن أخي المطلب، صح كده؟
لأنه محمد عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف.
لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والآخرون بنو المطلب بن عبد مناف، يلتقونهم وهو عند عبد مناف وهو أبوه الرابع.
والآخرون بنو المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلتقونهم.
والآخرون بنو المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلتقونهم وهو عند عبد مناف وهو أبوه الرابع. فمن الحجة عليهم في ذلك الآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب، فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة، فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرابة من غير هذا الوجه ما قد حدثنا ابن مرزوق. قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله الأنصاري، وقال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو قال أو قال من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جاء أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله حائط الذي ما كان كذا وكذا لله تعالى ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال اجعله في فقراء قرابتك أو قال في فقراء أهلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة أنه قال قال أنس رضي الله عنه كانت لأبي طلحة رضي الله عنه أرض فجعلها لله عز وجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجعلها في فقراء قرابتك فاجعلها لحسان وأبي. قال أبي عن ثمامة قال أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال وكان أقرب إليه مني. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قد جعلها لأبي وحسان، وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع، لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وأبي بن كعب بن قيس وأبي ابن كعب بن قيس بن عتيق بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة ما فعل من ذلك، فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل في إلى أبيه الخامس أو السادس أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له، كما أن من يلقاه إلى أب دونهم قرابة أي قرابة عفوا قرابة له، كما أن من يلقاه إلى أب دونهم قرابة أيضا. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، فروي عنه في ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الأنصاري عبد الله بن مقلد الأصفياني قال حدثنا عبد الله بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن أمشاء عن عباد بن عبد الله أنه قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي يجمع لي بني هاشم وهم 40 رجلا أو قال 40 إلا رجلا. ثم ذكر الحديث، ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثالث، وقد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الله بن أخلد بن أبو الحسين الأصبهاني قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن فضيل عن محمد إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المهاب بن عمرو عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال اجمع لي بني عبد المطلب قال وهم 40 رجلا أو ينقصونه. ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثاني، وقد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود الثاني ولا الثاني الأولانية الثاني صح سيدنا والثانية الثالث الثاني ما حدثه، وقد روي عنه أيضا من في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة ابن مخارق وزهير بن عمرو أنهما قال قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها، ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير. ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الرابع، وقد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا ربيع الجزي وقال حدثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قال حدثنا ضمام موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. ففي هذا الحديث أنه دعا بني أبيه الخامس، وقد روي عنه أيضا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فيا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ففي هذا الحديث أنه دعا معهم بني أبيه التاسع، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ورة بن كعب بن رؤي، فقد ما ذكرش بني زهرة ليه قال وقد روي عنه في أيضا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن عامر بن ورة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا ينظر، وجاء ابو لهب وقريش فاجتمعوا. فقال: ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم وكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جردنا عليك الا صدقا. صلى الله عليه وسلم قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ففي هذا الحديث انه دعا بطون قريش كلها، وقد روي مثل ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا يونس قال حدثنا سلامه بن روح قال حدثنا عقيل قال حدثني الزهري قال قال سعيد بن ابو سلمه بن عبد الرحمن: ان ابا هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه عند العشرات كالاقربين: يا معشر قريش، اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. حدثنا موسى قال اخبرنا ابن قال اخبرك قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال: اخبرني سعيد بن ابو سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير انه قال: يا صفيه، يا فاطمه. ففي هذا الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امره الله تعالى ان ينذر عشيرته والاقربين دعا عشائر قريش، وفيهم من يلقاه عند ابيه الثاني، وفيهم من يلقاه عند ابيه الثالث، وفيهم من يلقاه عند ابيه الرابع، وفيهم من يلقاه عند ابيه الخامس، وفيهم من يلقاه عند ابيه السابع، وفيه من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك، إلا أنه ممن جمعته وآباءه قريش. فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة وثبت إحدى المقالات الأخرى. ونظرنا في ذلك في قول من بدأ منهم من فنظرنا في قول من بدأ منهم من قرب رحمه، ولا من قرب رحمه على من هو أبعد رحما منه، من قرب. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى عم به بني هاشم وبني المطلب. تفضل زيد.
نعم.
وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض، وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من بعض، وبنو هاشم أقرب إليه من بني المطلب. فلما لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قرب رحمه منهم على من هو أبعد إليه رحما منه، وجعلهم كلهم قرابة له يستحقون ما جعل الله عز وجل لقرابته، فكذلك من قربت رحمه في الوصية لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا مما جعل لقرابته، إلا كما يستحق سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من رحمه. فهذه حجة. وحجة أخرى أن أبا طلحة رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أرضه في فقراء قرابته جعلها لحسان وأبي رضي الله عنهما، وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع، ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث، لأن حسان ابن ثابت بن المنذر بن حرام، وأبا طلحة زيد بن سهل، وأبا طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا رضي الله عنه لقرب رحمه منه على أبي لبعد رحمه منه، ولم يروا واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك إلا كما يستحق منه الآخر، فثبت بذلك أيضا فساد هذا القول. ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا، وفيهم من رحمه منه رحم محرمة، وفيهم من رحمه منهم رحم غير محرمة، وأعطى بني المطلب معهم وأرحامهم جميعا منه غير محرمة. وكذلك أبو طلحة أعطى أبيا وحسانا ما أعطاهما على أنهما قرابة، ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه، فبطل بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف محمد رحمهما الله، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب، ولا يجتمع هو واحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة، وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية، وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان رضي الله عنهم لا يجتمعون عند أب إسلامي، وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا له قرابة يستحقون ما جعل للقرابة. فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا يجمعهم وإياه فعل، يعني فعل أسلوب غريب شوي، فعل بعد إلا أن يجمعهم يعني. إلا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة، فبطل بذلك قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وثبت القول الآخر، فثبت أن الوصية في ذلك لكل من يوقف على نفسه أبا عن أب أو أما عن أم، حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام، بعد أن يكون أولئك الآباء وآباء قد يستحق بالقرابة بهم المواريث في حال، وتقوم بالأنساب منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء أو من الأمهات. فهذا القول عندنا هو أصح ما وجدناه في هذا الباب. كتاب الفرائض. باب الرجل يموت ويترك بنتا واختا وعصبه سواها. حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وائل بن خالد عن ابن طاووس عن ابي يعني ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق المال بالفرائض فما قضي الفرائض فرئ اولى رجل ذكر. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن ابي يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر ابن عباس. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان الثوري وذكر باسناده مثله. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبده بن سليمان قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر وسفيان عن ابن طاووس فذكر باسناده مثله. قال ابو جعفر رحمه الله تعالى: فذهب قوم الى ان رجلا لو مات وترك ابنته واخاه لابيه وامه واخته لابيه وامه كان لابنته النصف وما بقي في اخيه لابيه وامه دون اخته لابيه وامه. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: وايضا لو لم يكن مع الابنه اخ وكانت معه اخت وعصبه كان للابنه النصف اخت وعصبه كان للابنة النصف وما بقي فللعاصبة عفوا عمها مثلا وما بقي فللعاصبة وإن بعدوا. واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه كما حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس أنه قال أخبرني أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان لها ولد. وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل للابنة النصف وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي.
أخوات مع ذلك.
نعم صلى الله عليه وسلم. وكان من الحجة في ذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي
وكان من الحجة لهم
وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكروا على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه، ولكن معناه عندنا والله أعلم وأبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمة وعم، فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب، وفضل العم على العمة في ذلك بأن كان ذكرا، فهذا معنى قوله: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك. والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم قد أجمعوا في بنت وابن وفي بنت وبنت ابن وابن ابن أن للابنة النصف وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة لابن الابن خاصة دون ابنة الابن، ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقت الفرائض فأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على غيره. فلما ثبت أن هذا خارج من اتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقي من نصيب الابنة للعم دون العمة، ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ فقال قومهما كالعم والعمة، وقال آخرون هما كابن الابن وابنة الابن، فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه من وعلى ما أجمعوا عليه. رأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وبنت الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن وابنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معه ابنة، وكان العم والعمة لو لم يكن معه ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة، فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة، فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم تكن ابنة. فلما كان ذلك كذلك وكان الأخوة الأخت لو لم يكن معهما ابنات كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك إذا كانت معهما ابنة، فوجب لها النصف بحق فضل الله عز وجل لها، وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم تكن ابنة، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد دل على ما ذكرنا. حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا يزيد هارون وعبيد الله بن موسى العبسي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن زايد أخت الراء عن هزيل بن شرحبيل أنه قال أتى أتي سلمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري بالزاي سيدنا أخت الراء أليس كذلك؟ أتي سلمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في نعم أحسن الله إليكم عن هزيل بن شرحبيل أنه قال أتي سلمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال إيتي عبد الله فإنه سيتابعنا فأتاه. فقال عبد الله رضي الله عنه قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة للثلثين تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. حدثنا ابن مرزوق نعم صلى الله عليكم قال حدثنا ابن ورزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي قيس عنه الزي مثله. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأخوات من قبل الآب مع الابنة عصابة، فصرنا مع البنات بحكم الذكور من الإخوة من قبل الأب، فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم فما فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض على أولى رجل ذكر لأنه عصبة، ولا عصبة أقرب من أقرب منه، فإذا كانت هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال لها. وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ولا يضاده. وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك، ولا تحمل على التنافي والتضاد، ولو كان حديث ابن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا لما وجب على مذهبه أن يضاد حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود هذا مستقيم الإسناد صحيح المجيء، وحديث ابن عباس مضطرب الإسناد لأنه قد قطعه من ليس بدون من قد رفعه على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب. وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل إن امرؤنا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقالوا إنما ورث الله عز وجل الأخت إذا لم يكن له ولد. الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قد قال أيضا وهو يرث وإن لم يكن له ولد، وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف وما بقي فللأخ، وأن معنى قول الله عز وجل إن لم يكن لها ولد إنما وهو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث ذكر مش أنثى يعني. وقد فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله عز وجل إن امرؤنا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وعلى الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث. وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس في ذلك فإنه قد خالف به سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين. حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا زيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين بين الابنة والأخت. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا يزيد بن أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في ابنة وأخت وجد قال من أربعة حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن اشعث بن ابي الشعثاء انه قال سمعت الاسود بن يزيد يقول قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته واخته فاعطى الابنه النصف واعطى الاخت النصف. قال شعبة واخبرني الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود انه قال قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فذكر مثله. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان الثوري عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد انه قال قضى ابن الزبير في ابنة واخت فاعطى الابنة النصف واعطى العصبة سائر المال. فقلت له ان معاذا قضى فينا باليمن فاعطى الابنة النصف واعطى الاخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير فانت رسولي الى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضي اهل الكوفة. انت رسولي فتحدثه بما فيه. فهذا عبد الله بن الزبير تفضل. فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس رضي الله عنه وفي هذا الى قول الاخرين. حدثنا عبد صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد انه قال قدم معاذ الى اليمن فسئل عن ابنه واخت فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات ابن وبني ابن وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الإخوة والأخوات لأب.
الصلاة
المسألة عائشة رضي الله عنها بحسب المسألة أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال وكان عبد الله لا يشرك بينهم. وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شيء للعصبة فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أن أحدا قال به. لم يعلم أن أحدا قال به قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك يدفع ولا يدفعهم يدفعه نص القرآن لأن الله عز وجل قال بالفاء
نعم.
لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين الله عز وجل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا وإناثا. ثم قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فبين لنا تبارك وتعالى حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء. ثم قال الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. فبين لنا كم ميراث ابنة الواحدة. فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث. واستحال أن يسمي الله عز وجل لابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر بينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام. ولو كانت الابنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى والأهمل أمرها كما أهمل أمر الابن. فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه عز وجل إيانا على أن ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأم صح؟ كما كان سمى للأخوات من قبل الأم بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان ما بقي بعد ما سمي لهن من للعصبة وكذلك ما سمي للزوج والمرأة فما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة فكذلك الابنة ما بقي أيضا بعد الذي سمي لها للعصبة. هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية. ثم رجعنا إلى قوله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز وجل هاهنا ما ذلك الولد. فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي ذكرنا التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو بخلاف الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فذكرنا أيضا ما حدثنا يونس بن عبد الله عن وحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك وترك ابنتيه وتركني وأخاه، فأخذ أخوه ماله، وإنما تتزوج النساء بمالهن، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطي امرأته الثمن وابنتيه الثلثين ولك ما بقي. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقد وافق هذا كثير من هذا. كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقولون به، وبه يقول أكثر الفقهاء. نقطة. باب مواريث ذوي الأرحام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل هلك ترك عمته وخالته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حماره، فوقفت ورفع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته، فسأله الرجل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، ثم قال لا شيء لهما. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة من الأنصار حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك؟ قالوا ترك عمته وخالته، ثم تقدم فقالوا قفوا الحمار، فقال قفوا الحمار، فوقف الحمار. فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لهما شيئا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال أتى رجل من أهل العلية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا هلك ترك عمة وخالة، فانطلق يقسم ميراثه، فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا رب رجل ترك عمة وخالة، ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات ترك ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم التي بينه وبين الميت كما يورث بالرحم التي تدلي بها فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأنها تدلي برحم الأم. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع، ومن مذهب هذا المخالف لهم ألا يحتج بمنقطع، فكيف يحتج عليهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوهم إياه. أما لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام، لأنه قد يجوز لا شيء لهما، أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال لا شيء لهما على هذا المعنى. ويحتمل أيضا لا شيء لهما أي لا ميراث لهما أصلا، لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلما نزل ذلك عليه جعل لهما الميراث. فإنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أيضا ما حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال توفي ثابت بن الدحداح وكان أتيا، وهو الذي ليس له أصل معروف، ليس له أصل يعرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعرفون له فيكم نسبا؟ قال لا يا رسول الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر بن أخته فأعطاه ميراثه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث أبا لبابة من ثابت برحمه الذي بينه وبينه التي، فثبت بذلك مواريث ذوي الأرحام. ودل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في حديث عطاء بن يسار عن العمة والخالة هل لهما ميراث أم لا أنه لم يكن نزل عليه في ذلك فيما تقدم شيء، فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا عن حديث عطاء بن يسار فصار ناسخا له. فإن قلتم إن حديث واسع هذا منقطع، قيل لكم وحديث عطاء بن يسار منقطع أيضا، فمن جعلكم أولى بالتثبيت المنقطع فيما يوافقكم منه وخالفكم فيما يوافقه؟
جدال.
وقد روي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار متصلة الأسانيد، منها ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحاء حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن عبد الربيع عن حكيم بن حكيم بن عبداد بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقاتل وليس له إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه. حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن حارث بن أبي مسرة المكي، ميسرة مسر مسر نعم. قال حدثنا أبي قال حدثني هشام بن سليمان عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله قال أبو يحيى وراه قد رفعه. حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال بديل العقيلي قال بديل العقيلي أخبرني علي بن طلحة بن أبي طلحة قال بديل العقيلي أخبرني علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك كلا فعلي. قال شعبة: ربما قال فإلي. قال: ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث ولا وارث له أعقل عنه وأرثه. فقال: وارث ولا وارث له يعقل عنه ويرثه. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا بادل بن محمد شعبة ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن محمود قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: فإلي أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له يرث ماله وأفك عانه. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا بادل بن محمد قال حدثنا شعبة
سليمان بن حرب
حاضر
سليمان بن حرب
عفوا سيد قال حدثنا ابن ابي مسرة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد فذكر باسناده مثله. حدثنا ربيعه بن مازن قال حدثنا اسد قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن سعد انه سمع المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عنوه، والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه. فهذه اثار متصله قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما روى الواسع بن حبان ويخالف ما روي عن عطاء بن يسار، وقد شد ذلك كله وبينه قول الله عز وجل: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ما روى عطاء قول أرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا، لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكانوا قالوا زيد بن محمد، وكان من فعل هذا ورث المتبني ما له دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجارية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله عز وجل: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، دفعا لذلك وردا للمواريث إلى ذوي الأرحام. وقال تعالى: دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وذكروا في ذلك ما حدثنا عليه بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن الوارق قال أخبرنا ابن عون عن عيسى بن الحارث أنه قال: كانت لأخي شريح بن الحارث جارية، ولدت جارية فشبت فزوجها، فولدت غلاما وماتت الجدة، فاختصمت الغلام إلى شريح قاضي. قال: فجعل شريح يقول: ليس له ميراث في كتاب الله تعالى، إنما هو لابن إنما هو لابن ابن لابن بنت لابن صح سيد خبر يعني إنما هو لابن بنت فقضى للغلام بميراث. أحسن الله إليكم. فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: فركب ميسرة بن يزيد فركب ميسرة بن يزيد إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحدثه بالذي قضى شريح، قال فكتب ابن الزبير إلى شريح إن أن ميسرة حدثني أنك قضيت بكذا وكذا، وقلت عند ذلك وأقول أرحمي بعضهم أقول بعض في كتاب الله، وإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية، وكان الرجل في الجاهلية يعقد الرجل فيقول ترثني وأرثك، فلما نزلت هذه الآيات ترك ذلك. قال فقدم الكتاب على شريح فقرأه وقال إنما أعتقها حي، إنما أعتقها
حيتان
حيتان من أعتقها حيتان بطنها وأبى أن يرجع عن قضائه، وكان من الحجة للآخرين، وكان من الحجة الآخرين على أهل هذه المقالة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد أخبر في حديثه هذا أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب، فأنزل الله عز وجل ردا لذلك وأولو الأرحام بعضهم أولو بعض في كتاب الله، فكان في هذه الآية دفع الميراث بالمعاقدات وإيجابه لذوي الأرحام منهم، ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم، فقد يحتمل أن يكون هم العصبة، ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل المواريث في غير هذا الحديث. لما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك. فهذا أو لا غير ذلك ما شيء غير ذلك. فهذا معنى حديث حديث ابن زبير وخدم أهل بدر مواريث ذوي الأرحام. فمما روي عنهم في ذلك ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح، فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه. وقد حدثنا عليه شيء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي أنه قال أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته فقال أتدرون كيف قضى عمر رضي الله عنه فيها؟ قالوا لا. قال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق أنه قال أتي عبد الله في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث وأعطى الأم سائر المال، وقال الأم عاصبة ولا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة لابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة ولا على جدة ولا على زوج. حدثنا علي بن شهاب قال حدثنا يزيد قال أخبرنا قيس بن ربيعة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الخالة والدة. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارب
لا حبيب
حبيب بن حبيب الزياد أخو
حبيب
أخو حمزة حبيب بن حبيب مش بن أبي حبيب السيد
نعم
ده راوي آخر
حبيب بن أبي حبيب نعم
حبيب بن حبيب الزياد قال حدثنا علي قال حدثنا حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أن عمر رضي الله عنه قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه مثل حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم أنه قال كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الولاء. قلت أفكان علي رضي الله عنه يفعل ذلك؟ قال كان علي رضي الله عنه أشده في ذلك. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبيدة محمد عن حبان الجعفي عن سويد بن غافلة أن رجلا مات وترك ابنته وامرأته ومولاة. قال سويد بن غافلة إني جالس عند علي رضي الله عنه إذ جاءته مثل هذه الفريضة، فأعطى ابنته النصف وامرأته الثمن ثم رد ما بقي على ابنته ولم يعطي المولى شيئا. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا أبو المبارك قال أخبرنا سفيان عن حيان الجعفي. طيب يبقى الأول حيان آخر حيان الجعفي ولا حيان الجعفي؟ حيا ولا حمدا. قال كنا عند سويد بن غافل فذكر مثله. حدثنا علي قال حدثنا عبد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شريك عن جابر عن ابي جعفر انه قال كان علي رضي الله عنه يرد بقيه المواريث على ذوي السهام من ذوي الارحام. حدثنا علي قال حدثنا عبد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي انه قال ولي زياد في عم لام وخاله فقال الا اخبركم بقضاء عمر رضي الله عنه فيها. اعطى العم للام الثلثين واعطى الخاله الثلث. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبه عن سليمان انه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للعمه ثلثان وللخاله الثلث. قلت اسمعته من ابراهيم؟ قال هو اول ما سمعته منه. حدثنا علي قال حدثنا عبد قال حدثنا ابن المبارك عن شعبه عن المغيره عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه مثله. فهؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عصبة، فإن كان إلى تقليد فتقليد هؤلاء أولى، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب، وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه، وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منهم أولى بالميراث ممن هو أبعد عاد من المتوفى من المسلمين. فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا في هذه الآثار التي قد روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها بعد إجماعهم فيها على الورثة بالأرحام على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها. فمما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي، فقد ذكرنا ذلك عن عمر وعلي وعبد الله رضي الله عنهم، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبان بن تغليب عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مولا لها فمات المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى بنت حمزة النصف. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت عبد الله بن شداد يقول في أخته ثم ذكر مثله. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن فائل أنه قال انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم وهو يقول في أختي فسألتهم فقالوا كان مولى لابنة حمزة. ثم ذكر مثله. حدثنا علي قال حدثنا عبد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا سفيان عن منصور بن حيان الاسدي عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي قال حدثنا عبد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب وابي فزاره انهما قال حدثنا عبد الله بن شداد فذكر مثله. ثم قال هل تدرون ما بيني وبينها؟ هي أختي من أمي، كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث بنت حمزة من مولاها ما بقي بعد نصيب ابنته بحق فرض الله عز وجل لها، ولم يرد ما بقي على البنت. فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعاصبة، وقد روي مثل هذا أيضا عن علي رضي الله عنه. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا فيطم عن الحكم العتبة أنه قال قضى علي رضي الله عنه في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ابنته النصف ومولاته النصف. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن قيل أنه قال رأيت المرأة التي ورث علي رضي الله عنه نبيها النصف وورث مولاها النصف. فهذا هو النظر أيضا عندنا، لأن رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب أو ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه ابنة يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام. فهذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وأما ما ذكرناه أيضا عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرد على إخوة الأم مع أم شيئا، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلبة، ولا على أخوات مع ابنة الصلبة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، فقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك، وأنه كان يرد وأنه كان يرد بقية مواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام، فإن النظر عندنا في ذلك أيضا ما ذهب إليه علي رضي الله عنه لأنهم جميعا ذوو أرحام. وقد رأيناهم في فرائضهم التي قد فرضها الله عز وجل لهم قد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة، ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد رحمها. فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول المواريث، يرد عليهم من فضول المواريث كذلك، وألا يقدم منهم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بنت حمزة وبنت مولاها النصف أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة حمزة رضي الله عنها. حدثنا بذلك بعد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن ابراهيم. وهذا عندنا كلام فاسد، لان ابنه مولى ابنه حمزه ان كان وجب لها جميع ميراث ابيها برحمها منه، فمحال ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قد وجب لها بنت حمزه، وان كان ذلك لم يجب لها كله وانما وجب لها نصفه، فما بقي بعد ذلك النصف راجع الى من اعتقه وهي ابنه حمزه. فاستحال ما ذكر ابراهيم في ذلك، وثبت ان ما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنت حمزه كان بالميراث لا بغيره. فإن قال قائل فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا آثار في توريث من ليس بعصبة ولا رحم، فذكر ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد سلمة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عوساجة مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك قرابة إلا عبدا وأعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى، وأنتم لا تقولون بهذا. قيل لهم إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المولى الأسفل يرث من المولى الأعلى، وإنما فيه أنه دفع ميراثه وتركته إليه، وليس كما روي عنه في الخالي أنه قال هو وارث ومن لا وارث له. فقد يحتمل وجوها، منها أن يكون دفعه إليه لأنه ورثه إياه بما للميت عليه من الولاء، فيحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه به لا بالولاء. ألا تراه يقول في الحديث ولم يترك قرابة إلا عبدا واعتقه، فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة، ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لأن الميت كان أمر بذلك، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حيث أمر بوضعه فيه، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإنه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن
أن يكون العبد من القرابة تأويل بعيد خالص،
لم يترك قرابة إلا عبدا، ده استثناء كده
استثناء مفرغ، يعني لم يترك قرابة إلا عبدا أعتقد.
نعم، يعني مثل جاء القوم عزكم الله إلا حمارا
نعم
إلا عبدهم، عبدهم ليس منهم إلا بالولاء يعني.
نعم
الله وليه. كما قد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن أعمش عن الشعبي عن عمرو بن شورحبيل أنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منه ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان. فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني همام بن حارث عن عمرو بن شورحبيل عن عبد الله رضي الله عنه مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن سلمة بن بعين عن أبي عمرو السيباني يعني ابن مسعود رضي الله عنه. السيباني بالسين مش
مهملة
مهملة قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه مثله. حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال شفت أبا عمرو السيباني يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال السائبة يضع ماله حيث أحب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم يعني إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن أمام عن عمرو عن عبد الله نحوه. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كعيل عن أبي عمرو السيباني عن عبد الله رضي الله عنه مثله. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب لها. وقد سمعت ابن أبي حمران يذكر أن هذا التأويل الأخير قد روي عن يحيى بن آدم. فلما احتمل هذا الحديث ما ذكرنا لم يكن لأحد أن يحمله على تأويل منها إلا بدليل يدله عليه ما من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإما من إجماع. وقد روي في نحو وفي نحو من هذا ما حدثنا يونس ومحمد بن خزيمة قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا شريك عن أبي بكر بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال توفي رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال اطلبوا له وارثا أو ذا قرابة. هكذا قال يونس. وقال ابن خزيمة أو ذا رحم فطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إلى أكبر خزاعة. فهذا عندنا والله أعلم على ما قاله يحيى بن آدم في هذا الحديث الذي قبل هذا. وقد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عصماني عن مجاهد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نقلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له وارث فقالوا لا قال أعطوا ماله بعض القرابة. فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قرابته هو لا قرابة الميت فأراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم والله أعلم.
هذا آخر هذا الكتاب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به
أمين.
وأن يجعل حجة لنا لا علينا وأن يكتب لنا سعينا ولا يضيع لنا سعينا ولا كسبا. وقد أجزت السامعين برواية عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث على أن يكون من أهل السنة لا بدعة فيه لا إرجاء ولا خروج ولا قدر ولا تشيع ولا غير ذلك ولا تصوف. حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نبدأ الغد اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا.
بارك
فيكم وفي عمركم وأعطاكم الصحة والعافية. بارك فيكم في ذريتكم في أموالكم. آمين. وفيكم أبو عمر.
الله يجزيكم خيرا مولانا.
الله يحفظكم سيدنا ربنا.